إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البيهقي والإمام أحمد، وأصله عند الإمام مسلم رحمة الله عليهم جميعا، عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول: عمر، كنت للإسلام مجانبا معاندا، فحضرت بدرا مع المشركين ثم نجوت، ثم حضرت أحدا فنجوت، ثم حضرت الخندق فنجوت، ثم قلت في نفسي: كم أوضع ولا يظهرن محمد صلى الله عليه وسلم على قريش، فلحقت بمالي بالوهط وأقللت من لقائي بالناس. قبل ما أستمر بالحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في الخطبة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع إلى المدينة بعد انتهائه من عمرة القضاء ورجوعه إلى المدينة في أواخر السنة السابعة للهجرة، ما مضى شهر إلا وشهران حتى بدأت آثار صلح الحديبية ومفاعيل عمرة القضاء تظهر على قريش، لأن كان لعمرة القضاء أثر كبير في تحطيم معنويات قريش، لأن المسلمين أظهروا قوة وأنفة وعزة في أثناء طوافهم بالبيت ووحدة صف، لذلك عملت مفاعيلها هذه العمرة كثيراً، ما في شهر شهران حتى بدأت كبار رجالات مكة يأتون يسلمون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلمنا عن إسلام، كيف جاء خالد بن وليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة الثلاثة من كبار قريش فأسلموا بعد شهرين من عمرة القضاء. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن إسلام خالد بن الوليد، اليوم نتكلم بعون الله عن إسلام عمر بن العاص، يحكي هو بعد إسلامه كيف أسلم. وهذه القصة فيها فوائد يا أهل الإسلام، نعرف ماذا كان يدور في نفوس الناس حتى نعتبر هذا حديث النفس، ما كل إنسان يصرح به كيف كان وكيف صار. لذلك عمر يحكي قصة إسلامه، يقول: أول أمر كنت عدوا للإسلام، كنت أعداء الإسلام، ما في معركة ضد محمد عليه الصلاة والسلام إلا شاركت فيها، في بدر شاركت في قتاله وفي أحد وفي الخندق. بعدين بعد غزوة الخندق يقول: جلس فكر في نفسي أنه كم أنا أحاربه، وعندي شعور أنه سيظهر على قومه أنه لن يهزم، يعني حاربته كثيرا بس عندي شعور لن يهزم. لذلك يأس عمرو بن العاص من قتال النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قرر؟ قرر الاعتزال. فكان عنده أرض كبيرة بالطائف قرب مكة، بعيدة 90 كيلومتر عن مكة، اسمها الوهط. يقول: فاعتزلت الناس ولحقت بمالي بالبستان، المزرعة الكبيرة بالوهط في الطائف، وجلس فيها وبعدت عن الناس، ما بدي أشوف أحد لأني يأست من قتال محمد عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول: فلما كان صلح الحديبية قلت: غدا يدخل مكة محمد بأصحابه من قابل، فما بمكة منزل ولا بالطائف ولا شيء خير من الخروج. لما راح اعتزل في بستانه في الطائف، بعد سنة من اعتزاله جاءت، أو أقل من سنة أشهر، كانت عمرة القضية، كانت عمرة القضاء اللي تكلمنا عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قد عمل عقد مع قريش أنه بعد سنة سوف يدخل مكة للعمرة، وهالسنة ترجع السنة اللي بعدها تأتي للعمرة. فهو اعتزل بعد غزوة الخندق سنة الخامسة للهجرة. في السنة السادسة للهجرة كان صلح الحديبية اللي فيه الشرط أنه بعد سنة يدخل النبي مكة عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. فهو كان في بستاني في الطائف، قال لك يا عمي ماني آمن، يعني إذا بعد سنة بده يدخل أيضا إلى مكة مع أصحابه وممكن يحتل مكة ويفتح مكة، ما يبعد أنه يوصل إلى الطائف أيضا، ماني آمن أنا هنا بعيد عن مكة كلها كم كيلومتر، لست آمنا. ماذا يريد أن يفعل؟ الآن يحدثنا، قال ما بمكة منزل ولا الطائف ولا شيء خير من الخروج، بدي أخرج من الجزيرة العربية كلها، بدي هاجر. بس هذه الهجرة ليست في سبيل الله، هذه في سبيل الشيطان. لذلك ماذا يقول؟ يقول فقدمت مكة فجمعت رجالا من قريش كانوا يرون رأيي ويسمعون مني، فقلت لهم إني والله لا أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا، وإني قد رأيت رأيا فما ترون فيه. لما أدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يفتح مكة أو يصل إلى مكة ثم الطائف، قرر يهاجر. إلى أين؟ إلى الحبشة. فقال نزل إلى مكة وجمع الناس اللي كانوا يحبونه ويثقون به ويثقون برأيه، قالوا يا جماعة أنا شايف أنه أمر محمد عليه الصلاة والسلام سوف ينتصر ويظهر على مكة وعلى الطائف وعلى الجزيرة كلها، وأنا عندي رأي، فشو بتحبوا؟ قالوا طيب شو الرأي اللي أنت عندك؟ ماذا تريد؟ قال أرى أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا فإن أن نكون تحت يدي النجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد عليه الصلاة والسلام. وإن ظهر قومنا على محمد صلى الله عليه وسلم فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خير. قالوا يا جماعة الخير أنا بشوف نترك الجزيرة العربية ونهرب إلى الحبشة، الحبشة أثيوبيا عند النجاشي، فإذا كان النبي انتصر فنحن نكون مأمنين هناك على حالنا ومرتاحين من فتح مكة، وإذا كان قومنا اللي انتصروا فالأمر بسيط، لأن قومنا عارفين نحن كم جاهدنا معهم ضد النبي عليه الصلاة والسلام، كم وقفنا معهم فلن ينسوا فضلنا. فهؤلاء قالوا له إن هذا للرأي، إن هذا الرأي، كلامك صواب 100%. فاتفقوا أن يسافروا جميعا إلى الحبشة ويتركوا الجزيرة العربية كلها. سبحان الله، شوف كيف انقلبت الآية. أول إسلام كان الصحابة يفرون للحبشة فرارا بدينهم، الآن المشركون يفرون إلى الحبشة خوفا من الدين. ماذا فعلوا؟ يقول لهم عمر طب، يقول لهم فاجمعوا له ما نهدي إليه، وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم، فجمعنا له أدما كثيرا وخرجنا حتى قدمنا عليه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول عمر رضي الله عنه لأصحابه اللي اقتنعوا معه، قالوا إن احنا قبل ما نروح ما حلو نروح إيدينا فاضية، خلينا نجمع له هدية كبيرة حتى لأن مطولين عنده بدنا نقعد كتير. قال لهم أحب شيء كان، لأن النجاشي كان صديقا لعمرو بن العاص كان يعرفه قبل ذلك، قال له أحب هدية عنده الجلود، الجلود المدبوغة، جلد النمر، جلد الحية، جلد الكذا. قال لهم قد ما فيكم اجمعوا جلود مدبوغة مرتبة جميلة كبيرة حتى نهديها له، لأن شغلتنا مطولة في عنده. قال فجمعنا له جلودا جميلة طيبة كثيرة وذهبنا، أي في السفينة طبعا، حتى قدمنا عليه. يقول عمرو فوالله إنا لعنده. إذ جاء عمرو بن أمية الضمري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إلى النجاشي فدخل عليه ثم خرج من عنده. يقول عمرو رحنا عند النجاشي، إسا ما فاتوا لعنده، الظاهر كان في مكان يستقبل الناس فيه، وما دغري أول ما بيجي الولد بيفوت لعنده بينطر على الباب. فعمرو ناطر هو وجماعته وأصحابه، فوجئ عمر بصحابي جليل اسمه عمر بن أمية الضمري يدخل على النجاشي ويخرج. طبعا ما نطروا، انتبه هنا النجاشي من أدبه لما جاء عمر ما نطره كما نطر عمرو بن العاص. عمرو بن أمية ضمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، رسول بعثه، فما خلى ينطر دغري فوته. أما عمر سناطر برا، هو ناطر شاف الصحابي الجليل فايت لعنده وطلع من عنده. فخطرت بباله فكرة، وكان عمر داهية في الجاهلية وفي الإسلام، كان من دهاة الحرب. فماذا يقول لرفقته لأصحابه؟ قال: هذا عمر بن أمية الضمري، فلو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطاني فضربت عنقه لرأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد عليه الصلاة والسلام. شو رأيكم هلأ لما فوت هذا الرجل اللي دخل عنده هذا الصحابي النبي يعظمه ويحبه عليه الصلاة والسلام، عمر بن أمية الضمري، وجاء النبي أرسله إلى النجاشي. فإذا فت عند النجاشي بقول له أنا صديقه، بقول له أعطيني هذا الإنسان اللي عندك بقتله. فهون قريش بتلاقي أني عملت له عمل معروف كبير حين قتلت رسول محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا له فكرة كتير حلوة. طبعا هن ما دخلوا معه إلى الداخل، دخل لوحده. يقول عمرو يتابع حديثه، يقول: فلما دخلت عليه سجدت له كما كنت أصنع. كانوا يسجدون في الأول أمر للنصارى، هذه كانت عادات النصارى، كان الأتباع يسجدون للأساقف والبطارق والملوك. يقول عمرو: فسجدت له كما كنت أصنع، فقال لي: مرحبا بصديقي، أهديت لي من بلادك شيئا؟ فقلت: نعم أيها الملك، قد أهديت لك أدما كثيرا. ثم قدمته إليه فأعجبه واشتهاه. يقول عمرو: أول ما دخلت عليه سجدت، كهي كما عادتنا، عادة الجاهلية من النصارى وحتى المشركين العرب في تعظيم الملوك والرهبان. سجدت له ثم رحب بي وقال: مرحبا بصديقي، لأن عمرو كان صديقه في الجاهلية. وقال له: شو جبت لي هدية من عندك؟ قال له: جبت لك جلودا كثيرة. فلما أرجيت إياها وقدمتها له أعجبته واشتهاها، كثير أعجب بها. فيقول عمرو: فلما رأيت طيب نفسه قلت: أيها الملك، لقد رأيت رجلا خرج من عندك هو رسول رجل عدو لنا، قد قتل من أشرفنا وخيارنا، فأعطنيه لأقتله. لما رأى الملك صديقه ورأى أنه مبسوط الآن بهالجلود وكذا، قال لك: بستغله دغري. فقال له: يا ملك، يعني هذا الرجل اللي شفته، الرجال اللي الآن كان عندك، هذا رجل رسول محمد عليه الصلاة والسلام، وهو عدو لنا، قتل كبارنا في بدر، فأعطيني إياه، أكرمني به كهدية حتى أقتله. فماذا فعل النجاشي؟ النجاشي وقتها كان مسلما، ويمكن عمر ما عنده علم. فماذا يقول عمر؟ يقول: فغضب النجاشي فمد يده ثم ضرب بها أنفه ضربة ظننت أن قد كسره، فوالله لو انشقت الأرض لي لدخلت فيها فرقا منه. بيقول غضب من كلمة هذه غضبا شديدا، ومد إيده ضرب منخاره، هذه عادة كانت عند الأفارقة، حتى ظننت أنه كسر منخاره من قوة الضربة، وتمنيت الأرض تنشق وتبلعني من الخوف أنه ما يضربني لألي أو يقتلني. ثم قلت: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه، لو عرفك أنه هذا الشيء بزجة والله ما حكيت بالكلام. فقال النجاشي له، قال: يا عمرو، أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، الذي كان يأتي موسى ويأتي عيسى لتقتله؟ يقول النجاشي رضي الله عنه، قال له: يا عمرو، تطلب مني أعطيك رسول نبي محمد عليه الصلاة والسلام، نبي كان يأتيه جبريل، جبريل اللي كان يأتي على موسى وعيسى أتى إلى محمد عليه الصلاة والسلام، تطلب مني أنا أن أخون رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخون رسوله؟ يقول عمرو: فغير الله قلبي عما كان عليه، وقلت في نفسي: عرف هذا الحق العرب والعجم وتخالف أنت. شوف عم يحكي لك مكنونات قلبه، يقول هذه الكلمة غيرت قلبي. الداش كان بكره النبي عليه الصلاة والسلام، تغير قلبي بهالكلمة. طيب شو أثرت الكلمة فيه؟ بيقول لك معقول الآن هذا رجل ملك من ملوك النصارى وآخر الدنيا الحبشة بعيدة كتير عن مكة، كل هؤلاء عرفوا الإسلام وعرفوا محمدا عليه الصلاة والسلام، وأنا لحد الآن عم خالف. لا شك إخوة الإسلام، إسلام الناس خاصة اليوم لما نسمع فلان عالم كبير في أمريكا أسلم ولا في بريطانيا أسلم، هذا يزيد في إيمان الناس، يعني بيأكد عندهم أنه الدين حق، ولا ما كان أسلم هؤلاء الكبار. فعمرو بن العاص تأثر أنه هذا رجل ملك ما ناقصه شيء من الدنيا وبعيد، ومع هيك عرف الحق وأنا ما عرفته. فماذا يقول للنجاشي؟ قال له أتشهد أيها الملك بهذا؟ يعني أنت متأكد، كأنه يقول له أنت متأكد أن محمد رسول عند الله؟ قال أتشهد أيها الملك بهذا؟ فقال له يا عمرو إني أشهد عند الله بهذا، والله إنه لعلى الحق، ولا يظهرن محمد على قومه كما ظهر موسى على فرعون وجنده. قال له أنا متأكد 100% أن محمدا رسول من عند الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول له عمرو، قال أتبايعني له على الإسلام؟ مستعد الآن أنت تقبل مني أن أسلم وتكون أنت نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتبايعني له على الإسلام؟ فقال النجاشي نعم. يقول عمرو فمد فبسط يمينه فبايعته على الإسلام، ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه فكتمت أصحابي إسلامي. يقول بايعته على الإسلام وطلعت لبرا رفقاتي ناطريني، ما قلت لهم شو صار معي، يمكن خاف يقول لهم ما يصدقوا، أو أنه يظنوا فيه أنه أسلم خوفا أو طمعا، ما حدثهم بشيء، ونوى بنفسه أن يترك الحبشة ويهاجر إلى المدينة ليسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتابع الرواية، يقول عمرو ثم خرجت عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلمه، فلقيت في الطريق خالد بن الوليد، أي وكان مع خالد عثمان بن طلحة، فقلت أين يا أبا سليمان؟ فقال لقد استقام المنسب، المنسم، قال لقد استقام المنسم وإن الرجل لنبي، أذهب والله لأسلم فحتى متى؟ يقول عمرو أخفيت إسلامي عن رفقاتي وتركت الحبشة أثيوبيا وتوجهت إلى المدينة لأسلم، في الطريق التقيت بخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، وهذا تحدثنا عن اللقاء في الأسبوع الماضي أيضا. يقول فسألت خالد بن الوليد وكان كنيته أبا سليمان، يا أبا سليمان وين رايح؟ قال له ظهر الحق وبان لي الطريق، إن محمدا للرسول من عند الله عز وجل، وأنا رايح حتى أسلم، ما بقى في مجال للتأخير. فقال له عن والله ما جئت إلا لأسلم. يقول فاصطحبنا جميعا حتى قدمنا المدينة فأنخنا بالحرة، مثل ما ذكرنا بالرواية الأسبوع الماضي في الإسلام، نفس الحديث، نوصلوا إلى المدينة فاستراحوا في مكان في اسمه الحرة وحتى يغتسلوا ويضبطوا حولهم، ثم يأتوا مشيا إلى رسول عليه الصلاة والسلام. يقول عمرو رضي الله عنه فلبسنا من صالح ثيابنا ثم نودي بالعصر فانطلقنا حتى طلعنا عليه. هنا في هذه الرواية زيادة عن الرواية السابقة، أنه بيقول لما لبسنا أحسن ثيابنا أذن لصلاة العصر فانطلقنا للقاء النبي عليه الصلاة والسلام. فهون تبين أن اللقاء كان في المسجد النبوي، يعني في صلاة العصر ما النبي جلس في المسجد بعد صلاة العصر هو وأصحابه ينتظرون قدوم خالد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة، لأن كانوا قد سمعوا بقدومهم. يقول فلبسنا من صالح ثيابنا ثم نودي بالعصر فانطلقنا، أي إلى المسجد، حتى طلعنا عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو وإن لوجهه تهللا والمسلمون حوله قد سروا بإسلامنا. يقول عمرو رضي الله عنه لما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام كان وجهه مستنيرا من الفرح والسعادة بإسلامنا وقدومنا، قال: وإن لوجهه تهللا، والمسلمون حوله قد سروا بإسلامنا. يقول: فتقدم خالد، أي قبل عمر فبايع، ثم تقدم عثمان فبايع، ثم تقدمت، فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديه فما استطعت أن أرفع طرفي إليه حياء منه، صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو بن العاص: لما تقدم أول شيء خالد بن الوليد فبايع النبي على الإسلام، ثم عثمان بن طلحة، يقول: أنا تقدمت وجلست بين يديه، كان النبي جالسا عليه الصلاة، يقول: جلست أمامه، يقول: والله ما استطعت أن أنظر في وجهه من شدة خجلي وحيائي، لأنه طول عمره عم بيحاربه، والآن جاي يسلم، فمن شدة حيائي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول: فوالله ما استطعت أن أرفع طرفي حياء منه. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبسط يمينك فلأبايعك، مد يدك حتى أبايعك على الإسلام. يقول: فبسط يمينه فقبضت يدي. يقول: هو النبي مد يده حتى يبايعني على الإسلام، كان المبايع مصافحة على الإسلام، بمد النبي يده بيقول يبايع على الإسلام، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يقول: فمد النبي يده فقبضت يدي، كنت مدت إيدي سحبته. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ لما قبض يده النبي عليه الصلاة والسلام تحير، إنه شبك، إنه ماذا بك؟ شو بدك ترجع؟ بدك تأسلم؟ قال: ما لك؟ قال: أردت أن أشترط، بدي شرط تعطيني إياه قبل ما أسلم. قال: تشترط ماذا؟ شو الشرط؟ قال: أن يغفر لي، أن يغفر لي، لأني أنا جاهدت كثيرا ضدك، قاتلت ضدك كثيرا، بدي كل هالمرحلة تغفر لي. فقال لي: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ قال له يا عمرو، النبي يقول عليه: يا عمرو، ما في داعي تشترط، ما أنت أول ما تأسلم يغفر لك كل ذنوبك السابقة، والهجرة اللي هاجرتها من الحبشة إلى المدينة تغفر لك ذنوبك كلها، وإذا حججت في سبيل الله يوم الأيام يغفر لك كل الذنوب، فأنت عندك الآن مكفرتان للذنوب والثالثة على الأبواب، ليش لا تشترط هذا الشرط؟ فيقول عمرو: فبايعته على الإسلام ثم انصرفت. يقول: فوالله ما عدل بي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا بي خالد بن الوليد أحدا من أصحابه في أمر حزبه منذ أسلمنا. يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلامه يعتمد علي وعلى خالد بن الوليد كثيرا في الأمور الشائكة والأمور الصعبة، لأن خالد كان من أبطال العرب في الفروسية، وعمر كان من دواهي العرب، كان داهية من دواهي العرب. هذا الحديث انتهى. إخوة الإسلام، أقف عند هذا القدر وأتكلم عن فائدة أو فائدتين بعون الله تعالى، وأقتصر على فائدة واحدة. عمرو بن العاص رضي الله عنه حكى قصة إسلامه، كما ذكرت فيها فوائد، والإنسان يتعلم كيف لما إنسان يحكي عما في نفسه كيف الله تعالى يغير القلوب. عمرو بن العاص لما جاءه الموت، كما في حديث رواه مسلم في الصحيح، لما حضره الموت صار يبكي طويلا. وتعلمون أن عمرو بن العاص إخوة الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام كان يثق به كثيرا، كان يسمع يستشيره في الأمور، لدرجة أن النبي أمره مرة على غزوة وكان تحت إمرته أبو بكر وعمر، تحت إمرة عمرو بن العاص. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام جاء أبو بكر، كان يعتمد عليه كثيرا في الفتوحات، وأيضا عمر بن الخطاب، فهو اللي فتح مصر، عمرو بن العاص فتح مصر وشارك في فتوح الشام، هو أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد كلهم شاركوا في فتوح العراق، فتوح الشام وفتوح مصر، وولاه عمر على مصر واليا، وعثمان أيضا ولاه واليا على مصر، يعني له في الإسلام جهاد كبير بعد إسلامه. ومع هذا لما جاء الموت صار يبكي خوفا من لقاء الله عز وجل. فابنه كان بحضرته وابنه من الصالحين اسمه عبد الله بن عمرو، فقال له يا أبتاه ليش تبكي؟ لأن أنت قادم على الله عز وجل، ليش تبكي؟ ثم بدأ يذكره بما بشره به النبي عليه الصلاة والسلام. قال له يا أبتاه أما بشرك رسول الله بكذا؟ أما بشرك رسول الله بكذا؟ ليش عم تبكي؟ ما بتتذكر لما الرسول بشرك بكذا؟ وهذا من الفقه يا أستاذ، الإنسان لما يبكي عند الموت بيكون خايف من القدوم على الله عز وجل، بشروه ما تيأسوا، ما تقول والله بتستاهل والحق عليك ولا شيء عملت، بشروه برحمة الله عز وجل حتى يحسن الظن بالله عز وجل عند القدوم عليه. فابنه كان فقيها، قال له يا أبتي ليش أنت تبكي؟ ما الرسول مرة بشرك بكذا؟ في رواية بينت بماذا بشره النبي عليه الصلاة والسلام، بالصحبة، أنه هو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أن النبي قال نعمة أهل أو عمرو بن العاص من صالحي قريش، هذا وردت في حديث من صالحي قريش. في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، يقصد أهل مكة، أهل مكة أسلموا إسلاما ظاهرا، بس عمر أسلم عن يقين، أسلم الناس وآمن عمر. فصار عبد الله الابن يذكر أباه بهذه البشارات، قداش النبي مدحك وأثنى عليه وكان يستشيرك في الأمور، ولك أميرا على غزوة ذات السلاسل، وجعل تحت إمرتك أبا بكر وعمر، شو بدك غيرك؟ ليش خايف؟ فماذا يقول عمرو؟ قال له يا بني أنا مريت بحياتي بثلاث أحوال، ثلاث أحوال ذكر له إياه، رواه مسلم فسيذكرها على السريع. قال كنت على أطباق ثلاث، أي أحوال ثلاثة. قال لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، ولو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. قال لي يا بني أنا مريت ثلاث أحوال بحياتي، الحالة الأولى كان أشد الناس بغضا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، بتمنى بس شوفه لقتله، ولو متت تلك الفترة كنت من أهل النار يقينا وقطعا. يقول ثم هداني الله للإسلام فأتيت النبي فبايعته، وذكرت لكم الآن قصة البيعة ما في داعي أعيدها. يقول وكان وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أنظر إليه إجلالا له، ولو سألتني أن أصفه ما استطعت لأني ما كنت أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أني من أهل الجنة. والحال الأول اللي لو مت عليك من أهل النار أكيد، الحال الثاني لما شرح الله صدري الإسلام بيقول صار انقلب بغض النبي إلى في قلبي حبا، صرت أحبه حبا شديدا، ما صار أحد أحب إلي من الرسول. يقول ومن شدة حيائي منه ما كنت أستطيع أنظر إليه وأملي عيني منه، حتى واحد لو قال لي صف لي الرسول كيف شكله، كيف شكل عيونه وشه وتمه، ما بعرف، لأني ما كنت أجرؤ أني أنظر إليه حياء منه وإجلالا له. قال له يا ريت متت على في تلك الوقت كنت أكيد من أهل الجنة، رجوت، ما أقول أكيد، رجوت، لأن المؤمن طبعا ما يقطع نفسه بالجنة، أرجو لرجوت أني من أهل الجنة. يقول ثم هالحول الثالث الطبق الثالث، قال ثم ولينا أشياء لا أدري ما حالي بها. يقول يا بني بعدين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وفاة أبي بكر وعمر وعثمان، شاركت أنا في الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، شاركت في الفتنة. يقول ولينا أشياء لا أدري ما، فماني متأكد شو وضعي عند الله، إني خايف، هل كنت مصيبا، هل كنت مخطئا. الحال الأول بيقول الحمد لله ما مت عليها، الحال الثاني يا ريت متت فيها، الحال الثالث ماني متأكد، ماني متأكد فيها. يقول ثم ولينا أشياء لا أدري ما حالي بها. أقف عند الحديث، ما بدي أطيل في الحديث عمرو رضي الله عنه. لا شك أن عمرو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل الجنة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو كان لهم بعض السيئات فإنها مغمورة في بحر حسناتهم. ولكن العبرة هنا يا أخوة الإسلام أنه عمر علمنا درسا في حياته وعند مماته. في حياته علمنا كيف القلوب تتغير، كيف الله يهدي العباد إلى الإسلام برحمته وفضله. وعند موته علمنا أنه إذا واحد منا كان من الصالحين إياه أيام الفتن أن يخوض، أن يخوض في الفتن وقد يموت عليها. اليوم يا أخوة الإسلام انتشرت الفتن كثيرا في حياتنا. اليوم العالم كله يعيش في فتن، وما تذهب حروب ومجاعات وقتل ودمار، ما عادت الحياة جميلة كما الأول. لذلك المسلم عليه أن يحتاط لدينه لآخرته. في كثير ناس من الشباب يزين لهم الشيطان القتل أو السلب والسرقة، السلب بالقوة بالسلاح، واحد بيقتل الثاني بأي شبهة، أو بتلاقي ما بتلاقي إلا الناس تسلب في الشارع. يا أخي أنت الشيطان قد يزين لك، بيقول لك أنه أنت يا أخي طيب فقير ما معك طعمي ولادك، لك حق تسلب الناس. يا أخي إذا كان بدك تسلب أسلب اللي سبب لك هذا الأمر. هالسياسيين اللي هن سرقوا أموال الناس أسلبهم، ما حد بيلومك، بس تأتي إلى فقير مثلك أو امرأة مسكينة ضعيفة تسلبها، ما هي مبتلات مثلك، ويمكن أنت أثناء السلب تقتل ويكون معه فرد أوصك فتموت على شر عمل ويختم لك به. كي يكون بيصلي وبيصوم بس بيلك مضطر أسره، بيروح بيسلب الإنسان، فيقدر الله أن يقتل عند هذه اللحظة فيموت سارقا أو يموت قاتلا، عم يقتل البيت أو يأوصه هذا يقتل يموت قاتلا، فيختم له بشر عمله. شوف عمرو رضي الله عنه كان يتمنى أنه لو مات في الحالة الثانية، في حالة الصفاء والصلاح، ما بالحالة المشتبه بها وهي لا تضره بإذن الله، لأنه كان مجتهدا، إن أصاب له أجرا إن أخطأ له أجر. لكن نحن ما في اشتباه، تسلب بباطل وتقتل بباطل. لذلك يا إخوة الإسلام احذروا من الفتن، وما يدفع أحدنا الشيطان إلى القتل أو إلى السلب أو إلى الفتاوى الضالة أو إلى تزيين الشيطان، فيفتك بعضنا ببعض، يفتك بعضنا ببعض. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.